الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تبين عقوبة المحارب الذي يسعى في الأرض فسادا، فيقطع الطريق على الناس وينتهب أموالهم ويسلبها. وهؤلاء المحاربون ليسوا فرادى بل جماعات يجتمعون فيقطعون الطريق ويؤذون الناس ويسلبون أموالهم. ففي دين الله وفي شرع الله هناك عقوبة لهؤلاء الذين يقطعون على الناس طريقهم ويخربون أمن الناس ويحاولون أن يعيثوا في الأرض فسادا، فعند ذلك وجب على المسلمين أن يكفوا شر هؤلاء. والشيء أيها الإخوة عندما يزداد في حده يزداد في الحد، فلا بد أن يوقف خاصة لتثبيت دعائم دولة الإسلام. فإذا كانت دولة الإسلام لها هيبة في قلوب أعدائها، فلا بد أن يكون لها كذلك هيبة في قلوب المنتسبين إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقع أشد العقوبات في المحاربين، وجاءت الآية لتبين أن المحارب لا بد أن يوقع عليه أشد العقوبات. فالآية تقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أشياء أيها الإخوة، هذه أربعة أشياء، هل هي للتنويع أو للتخيير؟ هل هي للتنويع أو للتخيير؟ يعني هل هي للتخيير بمعنى أن الإمام أن ولي الأمر يختار أي واحدة منها، فقطاع الطرق الآن أمسكوا فهل ينفيهم من الأرض، أو هل يقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف، أو هل يقتلهم، أو هل يقتلهم ويصلبهم، ماذا يفعل؟ هل هذه للتخيير بحيث يختار ما شاء، أو هي للتنويع فكل قاتل فكل مجرم بحسب جرمه؟ فإذا كانوا من السارقين الذين ينتهبون أموال الناس قالوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا كانوا قد قتلوا قطع طرق قتلوا فقالوا يقتلون، وإذا كانوا قتلوا وسلبوا أموال الناس فعند ذلك تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض، وهكذا. فقالوا أهي للتخيير أو للتنويع؟ أولا ننظر إلى هذه العقوبات الأربع. قال الله تعالى أن يقتلوا ولم يقل أن يقتلوا، فلفظة يقتلوا تدل على الكثرة وفي هذا المبالغة في القتل، يعني ليس فقط أن يقتلوا بل أن يقتلوا من باب المبالغة في القتل. وقال أو يصلبوا أو تقطع، كلها ما يقال أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فذكر ذلك على سبيل المبالغة وعلى سبيل الكثرة، كثرة الفعل والشدة فيه. أن يقتلوا، هنا العقوبة بالنسبة للمحارب القتل، العقوبة بالنسبة للمحارب القتل. قال بعض الفقهاء المحارب إذا قتل وأخذ المال يقتل ثم يصلب، إذا قتل وأخذ المال يقتل ثم يصلب. قال بذلك الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد، قالوا إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، يقتل ويصلب. وقال الإمام أحمد في رواية أخرى عنه قال أنه يقطع ويقتل، لأنه سرق فهو تقطع يده ورجله من خلاف، ثم بعد ذلك يقتل، يقطع ثم يقتل. إذن أي يقتل، أو قال الله تعالى أو يصلب يعني يصلب أمام الناس. يصلب عقوبة الصلب، عقوبة هذه عقوبة شرعية ثابتة، عقوبة الصلب يصلب أمام الناس. طيب متى يكون الصلب؟ بعد أن يقتل ولا قبل القتل؟ يعني يقتل ثم يصلب ولا يبقى مصلوبا ثم يقتل بعد ذلك؟ ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وكذلك الإمام أبو حنيفة أنه يقتل ثم يصلب، فيكون الصلب بعد القتل. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، والصلب حيا ثم يقتل بعد ذلك هذه مثلة، تمثيل بالإنسان. كذلك النبي أمر بإحسان القتلة، فإذا صلبناه ثم قتلناه بعد الصلب نكون لم نحسن قتلته، وهذا زيادة تعذيب له، زيادة تعذيب له. وأيضا قالوا الصلب شرع لحكمة، يعني لماذا يصلب أمام الناس، يقف على عمود أمام الناس مثلا أو نحو ذلك مصلوبا، لماذا؟ قال هذا شرع لحكمة ليرتدع الآخرون، فإذا قتلوا صلب أمام الناس بعد القتل يرتدع الآخرون. وقالوا الآية جاءت الترتيب أن يقتلوا أو يصلبوا، فذكرت القتل ثم ذكرت الصلب بعد ذلك. فقالوا هؤلاء، قال هؤلاء يقتل ثم يصلب بعد ذلك، يقتل ثم يصلب بعد ذلك. ذهب الإمام الأوزاعي والليث ابن سعد رحمه الله، هذا قول في مذهب مالك، إلى أنه يصلب ثم يقتل. شوف القول الأول يقتل بعد القتل يؤخذ يصلب أمام الناس حتى يروا، والقول الآخر لا، هو يصلب أولا وهو على قيد الحياة ثم يقتل بعد ذلك، يعني يقتل بعد أن يصلب. قالوا لما؟ قال هذا فيه زيادة في العقوبة وتغليظ عليه في التعذيب، لأنه فعلا هو قتل، هو آذى، هو قطع الطريق. فقالوا أول شيء يصلب وهو على قيد الحياة، هذا من باب العقوبة له، يصلب وهو على قيد الحياة ثم بعد ذلك يقتل، يطعم برمحة وكذا. بل ذهب بعض الظاهرية إلى أنه يصلب حتى يموت جوعا وعطشا، يعني لا يقتل قتل بسيف أو رمح مثل مذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي، قال لا يصلب حتى يموت جوعا أو عطشا، يموت من الجوع والعطش، لا يطعم ولا يشرب حتى يموت وهو مصلوب. هكذا ذهبوا إلى هذا الرأي، وهذا والله أعلم القول بأنه يصلب ثم يقتل أقرب للصواب وأعظم في الردع له، وهذا زاجر له ولغيره أيها الإخوة، هذا زاجر لغيره، الناس ينظرون. فأول شيء يصلب حيا ثم يقتل بعد ذلك، يعني يقتل بعد يتألم من الجوع ومن العطش ومن الصلب، والناس كذلك يرتدعون بالنظر إليه، فيصلب. وهذا يعني تتجاذبه الأدلة للمسألة، يقتل أو يصلب، ولا يصلب أو يقتل، لا يصلب أو يقتل هذا الأقرب، ومن ذهب إلى أن القتل أولا ثم الصلب فهذا قول أحمد والشافعي وغير هؤلاء. فإذا يصلب ثم يقتل من باب زيادة وتغليظ العقوبة عليه. طب كم يصلب؟ كم يصلب سواء قبل القتل أو بعد القتل؟ يوضع يصلب الآن على عمود أو نحو ذلك، يصلب كم يوم؟ فذهب بعض الفقهاء له أنه يصلب 3 أيام، يصلب 3 أيام، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، قالوا يصلب 3 أيام، 3 أيام يبقى مصلوبا. طبعا هؤلاء رأيهم أنه الصلب بعد القتل، فقالوا يصلب 3 أيام ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه اتفقنا أن المحاربين هؤلاء قد يكون من المسلمين، يعني ليسوا كفارا، أن المحاربين قد يكونوا من المسلمين ليسوا كفارا. فلذلك أول شيء قالوا يصلب يقتل ثم يصلب، بعد ذلك يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين، يعني يدعى له بالرحمة، يدعى له بالرحمة والمغفرة. والحدود أيها الإخوة، الحدود تزجر الناس وتجبر، هي زواجر وجوابر. طبعا هذه المدة اللي هي 3 أيام ليست منصوصة عليها في الشرع، يعني لا يوجد نص شرعي لثلاثة أيام، إنما هي اجتهاد فقهاء، إنما هي اجتهاد فقهاء. طب المكان الذي يصلبون فيه؟ قالوا يصلبون في مكان قريب من العمران، يصلبون في مكان قريب من العمران، هكذا قال بعض الفقهاء. وقال آخرون لا، يصلبون من المكان الذي كانوا يقطعون الطريق فيه على الناس، الذي حاربوا فيه الناس، يعني أناس نهبت أموالهم وقتل منهم وأوذوا من جراء هؤلاء المحاربين، فقال نقتل هؤلاء المحاربين ثم نصلبهم في ذاك المكان الذي كانوا يقتلون فيه الناس ويؤذون الناس وكانوا ينهبون أموال الناس، فقالوا في نفس المكان. ثم أيضا قالوا هذا من باب شفاء الغيظ الذي في قلوب هؤلاء عليهم، يعني لما نقول لك هذا الناهب هذا المجرم اللي اعتدى عليك ونهب مالك أو قتل منك، هذا الآن في نفس المكان اللي أنت تعيش فيه سيقتل ننكل به، أو سيصلب ثم يقتل، أو يقتل ثم يصلب على القولين، يقتل ثم يصلب، يطلب الماء لا نشربه الماء لا نطعمه الطعام، وهكذا حتى يموت. عجيب، أنت الآن فعلا يشفى غيظك، لأن أنت أوذيت، ومن الشر يأخذ لك حقك. فقالوا يصلب في أماكن في مكان عام ينظر إليه الناس، أو في المكان الذي نهب منه، يعني في العمران بين الناس، أو في المكان الذي نهب منه أو قتل منه. قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه عقوبة القطع، عقوبة القطع في الحرابة. القطع، قطع اليد والرجل من خلاف، إيش يعني قطع اليد والرجل من خلاف؟ يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، واليد قال الفقهاء تقطع من الكوع، يعني من الرسغ، تقطع من الرسغ، قال أن تقطع، والرجل تقطع من الكعب، تقطع اليد من الرسغ وتقطع الرجل من الكعب، من الكعبين الناتئين، فليس كل الرجل، لا، هي تقطع إذا قطعت فقط من جهة الكعبين، وإذا قطعت بالنسبة لقطع اليد عند الرسغين اليمين مع الشمال، هذا معنى الخلاف. تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال أو ينفوا من الأرض، إيش النفي من الأرض؟ أو ينفوا من الأرض، قال بعض الفقهاء أو ينفوا من الأرض أن يخرجوا من بلادهم إلى بلد آخر يبعد عنه مسافة القصر. قال هؤلاء المحاربون نخرجهم من البلد إلى بلد آخر بعيد عنه مسافة القصر، وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك. وقال آخرون قال لا، النفي في الأرض هنا الحبس، يعني نحبسهم، نحبسهم، لا نبعدهم عن بلدهم نخرجهم بلدهم، لا، نحبسهم، نحبسهم، والعبرة بالحبس أن يتربوا وأن يتأدبوا. قال أو ينفوا من الأرض، فقالوا يحبسون في سجون مختلفة، حتى هكذا الفقهاء ينصون، حتى لو نفوا إلى بلد يفرق بينهم، إن هؤلاء عصابات يعني محاربون، فقالوا حتى لو نفوا إلى بلد يفرق بينهم، لما؟ حتى لا يجتمعون، أصلا اجتماعهم كان سببا لفسادهم، وإذا جعلوا في سجن مثلا فإنهم يفرق بينهم، لكن الآن لما مثلا المجرمين يدخلهم سجن واحد بيتعلموا من بعض، بيطلعوا مجرمين إكس لارج، يعني بيطلع متطور في الإجرام فعلا، بعض الناس بيدخل على قضية سرقة بسيطة بيدخل السجن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأصل هذا تقطع يده، لا، هم بيدخلوا السجن، دخل السجن بيكون عنده خبرة بسيطة بالسرقة، بيطلع معلم سرقة. لما يطلع من السجن بيطلع معلم كيف يسرق، لو تعلم الأساليب وجلس مع ناس، وطبعا الحياة خبرات، فاللي جوا عندهم خبرات طويلة وبيملوا عليه بهذه الخبرات، هو بس يخرج فبصير سارق من كبار السارقين أو مجرم من كبار المجرمين، فبتعلم الإجرام من خلالهم. فدين الله بقول لا، هؤلاء محاربون، هؤلاء نهبوا سرقوا اعتدوا، هؤلاء إذا نفيناهم في الأرض نفرق بينهم، لا نجمع بينهم، نفرق بينهم أو ينفوا من الأرض. طيب، هذه إذن العقوبات الأربعة، هل هي يجمع بينها أو هي على التخيير أو على التنويع؟ الأقرب والله تعالى أعلم أنها على التنويع، أنها على التنويع. فإذا كان هؤلاء المحاربون قد قطعوا على الناس طريقهم فقتلوا، فماذا يفعل بهم؟ يقتلوا ويصلبوا. إذا قطعوا على الناس الطريق قتلوا من الناس، فهؤلاء يعاقبون بالقتل والصلب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، قتلهم لأنهم قتلوا ذاك الراعي، وأيضا عاقبهم بمثل فعلهم، سمروا عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم. فإذا قتلهم وصلبهم لأنهم قتلوا، فقالوا المحاربون قطاع الطرق إذا قتلوا يقتلون، نعم إذا قتلوا يقتلوا، ولو واحد، لو واحد، نعم لو قتلوا واحدا، ونحن نعلم أن الجماعة يقتلون بالواحد شرعا، الجماعة يقتلون بالواحد، يعني 20 اجتمع واحد فقتلوا، طبعا اللي بده يباشر القتل كم؟ واحد، والباقي يعاونون، فالعشرون يقتلون، يقتص منهم 20 100. بل عمر لما قتل رجل ماذا قلنا درس الجمعة؟ قال لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على هذا لقتلتهم به جميعا، كل أهل صنعاء اجتمعوا على قتل هذا، قتل مسلم، لقتلتهم جميعا به. فلو اجتمع 100 على قتل واحد وقتلوا، يقتل 100 به، فتقتل الجماعة بالواحد إذا هم تعاونوا جميعا على القتل، إذا تعاونوا على القتل، مع أن الذي يباشر القتل ربما يكون واحدا، ربما يكون واحدا. فإذا قتلوا هؤلاء قطاع الطرق ولو مرة، قتلوا ولو مرة يقتلون، ولينكل بهم ويصلبوا. هنا ترجع المسألة للإمام، هل يصلبهم أو لا يصلبهم، هل إذا عم فسادهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قبل القتل أو لا يفعل، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قبل القتل أو لا يفعل، هذه مسألة ترجع للإمام. ثم أيضا إن لم يقتلوا بل سرقوا، والله كانوا يخوفوا الناس يسرقوا أموالهم، فقال هؤلاء أيضا للتنويع، ربما ينفوا من الأرض يحبسوا مع قطع اليد والرجل من خلاف، لأنه هذا غير عقوبة السرقة. نحن قلنا لما واحد يسرق فرادة، لما الناس يسرقوا فرادة واحد يسرق، العقوبة قطع اليد فقط، لكن لما جماعات تتمالى على السرقة فهذه هؤلاء يقام عليهم حد الحراضة مش حد السرقة، لما عصابات تتمالى على السرقة يقام عليهم في الشرع حد الحرابة وليس حد السرقة، لكن واحد يسرق تقطع يده فقط، لكن هؤلاء إذا سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وربما كذلك ينفوا من الأرض، يعني يحبسوا مع القطع، يحبسوا أو يهجروا إلى بلد آخر، يفرق بينهم. فقالوا هؤلاء لم يقتلوا فقط نهبوا، نهبوا سرقوا من الناس، فهنا ترجع إلى القطع، إذن للتنويع وليس للجمع، من باب قول الله تعالى أو، لأن الله عز وجل قال أو، وهنا أو قالوا للتخيير أو للتنويع. فهذه الآية تدل على أن العقوبات هذه توقع للتنويع، العقوبات الأربعة. طبعا سبحان ربي العظيم، واحد يقول طب يا شيخ كل هذا مش موجود في زماننا، كل هذا مش موجود، لا حد حرابة ولا حد سرقة ولا الشروط التي توقع لحد الحرابة أو نحو ذلك ولا العقوبات، فلماذا ندرسها؟ دائما نقول يا إخوة، دائما نقول المسألة إن غيبت عملا فلا ينبغي أن تغيب على الناس علما. بدك تعرف أنه في دينك شيء اسمه حد الحرابة، وشو شروط حد الحرابة، ومن الذي يقيم حد الحرابة، وكيف يعامل مع هؤلاء الذين قطعوا طرق الناس، حتى تعرف نعمة الإسلام. ولو لم يقم الناس اليوم شرع الله، لو لم يطبق شرع الله، المسألة إن غيبت عملا لا ينبغي أن تغيب البت علما. فلما مثلا جينا تكلمنا في حد الزنا، الزانية والزاني، شروط، ويمكن قعدنا أسبوعين ونحن نتكلم شروط عن وإيقاع حد الزنا في من اقترف الزنا، شروط في الزاني، وشروط في إذا كان شهداء، وسائل إثبات الزنا. عجيب. طب واحد يقول يا شيخ كل هذا الكلام في زماننا مش موجود، ليش بتحكينا هذا الكلام؟ نقول المسألة إن غيبت عملا، إذا مش موجود لا ينبغي أن تغيب عنا علما، بدنا نعرفها نتعلمها. لو مش موجود عملا الآن حتى نعرف قيمة شرعنا وقيمة ديننا. فحد الحرابة بدنا نعرف إيش يعني حد الحرابة، وما هي الشروط لإيقاع هذا الحد، وما هي العقوبات التي تقع على المحاربين، حتى تعرف نعمة الإسلام، حتى تعرف نعمة الدين، حتى تعرف نعمة إقامة شرع رب العالمين. ثم بعد ذلك تصير كل صلاة تقول يا رب وفق هذه الأمة لإقامة شرعك ولتحكيم شريعتك، لأنك عرفت هذه النعمة. لما الناس يعيشوا يا أخواني بأمان، بدل أنه يد المجرمين تفلت في الأرض، هناك مصالح أن يد المجرمين تكون مفلوتة على الناس، مفلوتة على الناس. انظروا ما حدث في مصر، عبرة، تركوا المجرمين على الناس، هم مصلحة، تركوا المجرمين على الناس، يقتلوا منهم ويسلبوا أموالهم ويأخذوا ما يشاءون ويذعروا الناس وخوفوا الناس، سياسة. فأحيانا هؤلاء المجرمين يتركون على الناس، يلا دبروا حالكم معهم. ليس هكذا ديننا أيها الإخوة. فلذلك الدين أنه هذا المحارب الذي يؤذي الناس ويقطع طرقهم يعاقب، مش بأي عقوبة، بأشد العقوبات، بأشد العقوبات، وينكل به أيها الإخوة. وما في عقوبة في الدين مثل هذه العقوبة. حتى المرتد أيها الإخوة، واحد ارتد، إذا كان كذلك لا يقتل مثل هذه الطريقة، لا يقتل بمثل هذه الطريقة، يعني لقتل مع الصلب، مع ربما قطع اليد والرجل من خلال. لما؟ لأنه هذا فقط ارتد، رجع عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه، ضرب بالسيف وانتهى. لكن لماذا هذا يصلب ويقتل؟ لردع الناس من خلاله، ولإيقاع أشد العقوبات بهم. لما؟ لأنه يخل بأمن الأمة أيها الإخوة. فقال أو ينفوا من الأرض، ثم قال بعد ذلك، قال ذلك لهم أي لهؤلاء خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قطاع الطريق قال العلماء تجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، مع أنه عندنا الحدود كفارات، يعني الذي يزني يقام عليه الحد في الدنيا فيكفر عنه في الآخرة. لكن هؤلاء المحاربون أيها الإخوة قالوا الحدود ليست كفارات بالنسبة لهم إلا إذا تابوا، لأن الله قال فإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقالوا هؤلاء يجمع لهم بين خزي الدنيا وبين عذاب الآخرة، ذلك لهم خزي يعني ذلة ومهانة في الدنيا. نعم، الجزاء من جنس العمل، هم أرادوا خزي الناس وإخافة الناس، لا سيخزون في الدنيا. طب الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وطبعا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ المتلاعنين ماذا قال؟ وعظ المتلاعنين، تعرفوا المتلاعنان، رجل يتهم امرأته وقعت في الفاحشة، هي تنكر ذلك، هي تنكر ذلك، يقع اللعان، يقع اللعان، اللعان هو يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. خلص يفرق بينهما، لأنه لا هو متنازل عن اتهامها بالفاحشة، هو يقول هي فعلت الفاحشة، ولا هي تقر على نفسها، يعني هي لا تقول أنا فعلت، لو أقرت انتهى يقام عليها الحد، لكن هي لا تقر، تكذبه، هي تكذبه. وهو ليس له أحد من الشهداء يشهد معه، ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم. ماذا الشرع ماذا جعل بين هذين الزوجين؟ الملاعنة. الملاعنة، هو يقوم بالملاعنة ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين في المسجد، ترى تلاعن المتلاعنان في المسجد لحرمة المسجد ولهيبته وعظمته، حتى يذكروا يقولوا أنت في بيت الله، إذا بتكذب عليها أو أنت إذا بتكذبي غضب رب العالمين، لعنة رب العالمين. ثم يوعظ المتلاعنان، النبي وعظ المتلاعنين فقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. يعني أنت لو اعترفت يقام عليك حد القذف 80 جلدة، أهون من عذاب الآخر. وأنت إذا اعترفت بالفاحشة أنك فعلت فاحشة حقا يترجمين، وهذا أهون من عذاب الآخر. ولذلك في رواية لما قال ذاك الرجل قال والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هو قل لعنة الله علي إن كنت كاذبا، هو يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول هذا قال ومن يطيق لعنة الله، وهي والخامس أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، الله يغضب علي إذا كان هذا صادق، هي بتحلف أو شيء هو كذاب، والله يغضب علي إذا كان هذا صادق. فالنبي قبل ما تقول هذا قال ومن يطيق غضب الله، يعني انتبهي قبل ما تقولي هذا الكلام، من يطيق غضب الله. وبعدين وعظهما، اللهم يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فعلا واحد كذاب، إما الزوج بيتهمها ظلما وإما هي فعلت الفاحشة بس ما بتعترف، فواحد كذاب منهما، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، ولا واحد تكلم. وفعلا حصل اللعان وفرق بينهما، حصل اللعان وفرق بينهما. فلذلك في قولي إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وعظ لهؤلاء المتلاعنين، وبيان أن خزي الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، هذه مسألة شرعية، مسألة توبة، توبة من يقام عليه الحد أو من استوجب الحد قبل أن يقدر عليه، قبل أن يمسك. يعني سارق مثلا سرق وتاب قبل أن يوصل أمره للإمام، تاب أرجع الحقوق لأهلها، هل يقطع تقطع يده أو لا؟ هذا السؤال. هو سارق سرق لكن تاب قبل أن يرفع أمره للإمام، فهل تنفعه توبته ويدرى عنه الحد أو لا تنفعه توبته؟ كذلك المحاربون، افرض هؤلاء قطاع الطرق تابوا بينهم وبين الله دون أن يمسكوا، تابوا بينهم وبين الله، هل تنفعهم توبتهم وهل يقام عليهم الحد بعد ذلك؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.